الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين المرسلين السراج المنير العلم الزاهر محمد وعلى آله النجوم الزهر. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة، في موارد وجوب القطع. إذا تركه أيضا هم قرأ يعني تممناها الرابعة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قبل لا يقطع الصلاة مرخص له قطع الصلاة، قبل أن يقطعها يقول يسلم على النبي صلى الله عليه وآله، يستحب يعني. أكثر المحشين قالوا أنه لا دليل خاص على التسليم على النبي. نعم، دليل عام تحليلها التسليم يمكن أن يستفاد منه عموم الاستحباب، مع أنه قد أشكلوا بعد حتى في العموم في الاستحباب العام. لماذا؟ قال أن تحليلها التسليم يعني في الموضع المقرر للتسليم، التسليم يكون محلل. الموضع المقرر للتسليم، التسليم يكون محلل. أما الموضع غير المقرر للتسليم، التسليم لا يكون محللا. كما لو اشتبه وأتى بالتسليم مثلا من باب الاشتباه في أثناء ركعات الصلاة، لا يخرج بهذا التسليم السهوي عن الصلاة. لماذا؟ لأن التسليم في غير محله ليس محللا. ومر بنا إذا تتذكرون في العمرة والحج كذلك، التقصير والحلق محلل في بيان روايات الحج، ليس بمعنى أن نفس الحلق والتقصير هو محلل، لا، سلسلة مجموع الأعمال إلى أن تنتهي إلى الحلق والتقصير هي محللة بالدقة، لبيان الباقر والصادق عليه السلام وغيرهم من الأئمة أن تلبية العامة أثناء أعمال العمرة وأثناء أعمال الحج عبارة عن من يتحلل بالأعمال شيئا فشيء ويعقد مرة أخرى، يحل، تعبير الإمامين صلى الله عليه وسلم، يحل ويعقد، يحل ويعقد، يحل ويعقد، يحل ويعقد، يعني ماذا؟ يعني كل عمل من أعمال العمرة والحج لما يأتي به يستلزم تحلل نسبي، فراغ نسبي. إذا عاود التلبية مرة أخرى كأنما رد بدأ إنشاء النسك من البدء من جدة وجديد. لذلك يعبر عليه السلام يحل ويعقد، يحل ويعقد، فلا زال يحل ويعقد، يحل ويعقد حتى يفرغ. أي تعبير مستفيض ورد عن الباقر والصادق في الطعن على العامة بالتلبية أثناء الأعمال. هذا البيان منهما عليهما السلام، يعني شبيه كلامهما عليهما السلام شبيه الذي يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ويركع ويكبر بقصد تكبيرة الإحرام، كانما يريد رجع من الأول لازم يقرأ بعد ويركع أريده لما جرى فيحل ويعقد يحل ويعقد. هذا البيان منهما عليهما السلام دال على أن التحلل بالدقة ليس بخصوص الحلق والتقصير بل بمجموع قاطرة وقطار الأعمال المتعاقبة. هكذا الحال في الصلاة كما هو في العمرة والحج، كذلك في الصلاة بالدقة تحليلها التسليم ليس بنفس التسليم فقط، وإنما بسلسلة الأجزاء المتعاقبة المتلاحقة إلى أن تنتهي إلى التسليم. وإلا لو أتى بالتسليم في أثناء الأعمال سهوا لا يتحلل. هؤلاء الأعلام قالوا محصل معنى تحليلها التسليم هذا، ماذا هذا؟ إشارة لأي معنى؟ يعني أن التسليم في نهاية قطار الأعمال محلل، لا أن التسليم في نفسه محلل. إذا كان مفاد تحليلها التسليم ذلك، كيف نستفيد استحباب التسليم لمن يريد ولمن يسوغ له قطع الصلاة في الأثناء لأسباب مرخصة؟ هذا ليس تحليل بمعنى أتى بمجموع الأعمال. هكذا أشكلوا على السيد اليزدي إن لا دليل خاص ولا الدليل عام يساعد، لكن على أي حال لا يبعد القول بأن عموم تحليلها التسليم يستفاد منه، إنما دام أنت الآن الشارع أعفاك عن الإلزام ببقية الأجزاء بالتالي رخص لك في التحلل من الصلاة، وخير ما يحلل به الصلاة بعموم تحليلها التسليم هو التسليم، وبدء التسليم بالتسليم على النبي. فهذه الاستفادة من الماتن من العمومات في محلها لا بأس بها، الإشكال يمكن دفعه بالبيان. أي نعم هذا أمكان في ديني أقوله في العمرة والحج، كذلك لاحظوا أن المصدود والمحصور عندما يقطع عليه بسبب مرض أو عدو إتمام بقية أعمال نسك العمرة والحج يتحلل بالتقصير أو الحلق، هذا مؤيد يعني لما نحن فيه. فصل في صلاة الآيات، وهي صلاة الآيات واجبة على الرجال والنساء والخناثى. عموم وجوب صلاة الآيات على الأصناف الثلاثة، لو قيل أن الخنثى صنف ثالث، خنثى المشكل، في خنثى غير مشكل وخنثى مشكل، لو قيل بأنه صنف ثالث أو يقال بأن الخنثى المشكل أيضا وفي الواقع والثبوت ليس صنف ثالث صنفين. المهم الدليل على عموم الوجوب في صلاة الآيات عموم الأدلة الآتية، الآن لأننا لم نخوض الآن في الدليل الوجوب سيأتي عموم الأدلة الآتية. هذا العموم أو الإطلاق لم يقيد ولم يخصص بصنف خاص. أطلق فيه الخطاب، وهذا الإطلاق في الخطاب من أهم أدلة قاعدة فقهية مهمة، من أهم أدلة القاعدة الفقهية المهمة، وهي قاعدة عموم اشتراك التكليف بين الرجال والنساء، قاعدة فقهية تسمى بقاعدة اشتراك التكليف بين النساء والرجال. هذه القاعدة لها أدلة متعددة، أهم أدلة تلك القاعدة من أهمها، لا أقول حصرا بذلك، من أهمها عموم إطلاق الخطاب من دون تقييد وتخصيص بصنف خاص رجال، بل حتى في موارد يذكر فيها رجل شك بين كذا وكذا، عرفا واضح فيه أنه هنا ذكر الرجل سواء في كلام الإمام أو في كلام الراوي السائل ليس له خصوصية، يعني ذكرا باب المثال، يعني ذكر الصنف المعين ليس مخصص للخطاب، فكيف بعد إذا لم يذكر صنف معين؟ ذكر صنف معين غير مخصص، من باب المثل يستظهر العرف، فكيف بك في موارد الأغلب التي لا يذكر فيها صنف؟ وإطلاق الخطاب يدل على عموم التكليف سواء رجال نساء أو خناثة، لو بني على أن الخنثى صنف ثالث. على أي حال، إذن عموم الخطاب، طبعا هذا الدليل لعموم قاعدة اشتراك التكليف بين أصناف الجنس أو صنفي الجنسين، قد يشكل عليه بأن الخطابات ليست في صدد المكلف، ليست في صدد بيان من هو المكلف، وإنما هي في صدد بيان ماهية الواجب أو ماهية الحرام، متعلق الحكم أو موضوع الحكم أو سنخ الحكم وضعي تكليفي، ليست في صدد بيان من هو المخاطب. قد يقال هذا الإشكال، إذن كيف نستفيد من الإطلاقات؟ لأنه من شرط الاعتماد على الإطلاق شرط كأنما سهل لكنه من أصعب الشروط، الإطلاق أو العموم قالب سهل صورة في الدلالة، إحرازه أو الالتفات إليه أو الوقوف عليه، لكن فيه شرط صورة، ده الشرط أيضا سهل، واقع هذا الشرط أصعب الصعاب، معقد، صعب الإحراز. ما هو هذا الشرط؟ أحد شروط التمسك بالإطلاق أو العموم، كون المتكلم في صدد بيان تلك الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق أو العموم فيها. إذا كان المتكلم في صدد بيان موضوع الحكم، الربا المحرم أين يقع؟ في المكيل، في الموزون، في موضوع الحكم، ليس في صدد من هو المخاطب. أو إذا كان الدليل الحكم في صدد بيان ليس موضوع الحكم، في صدد بيان متعلق الحكم، أن الربا في المكيل والموزون متى يقع؟ مع اختلاف يسير في الكيل، اختلاف يسير في الوزن، اختلاف في العدد، اختلاف في غير الكيل والوزن والعدد، هذا في صدد بيان متعلق الحكم. الحرمة بالحظ معاوضة البيع، معاوضة البيع، البيع فقط، الربوي حرام، أم أن كل معاوضة ربوية حرام. هنا الدليل في صدد بيان المتعلق. الحرمة وضعية أو تكليفية، وضعية تفسد البيع من رأس أو تفسد الزيادة فقط. شوف لاحظ كم جهة في القضية الشرعية يمكن التدقيق فيها، عدة جهات. لذلك من فطانة المجتهد، بعض الأحيان يمتحنون المجتهد في أصل الاجتهاد أو في عالميته في هذا المبحث. مبحث ماذا؟ مبحث جهة الإطلاق، الجهة التي يكون الإطلاق في صدد بيانها، أو العموم في صدد بيانها. طبعا غير ممتنع أن دليل واحد قد يكون في صدد بيان جهة وجهتين وثلاث، قد غير ممتنع. ليس هناك ضابط أن العموم والإطلاق ليس فقط يتعرض لبيان جهات متعددة، فقط يتعرض بجهة واحدة، لا، يمكن يتعرض جهتين ثلاث أكثر أربع. لكن القضية الشرعية، هنا الفراسة الفقهية الاجتهادية الاستنباطية، القضية الشرعية غالبا دائما تكون لها جهات ثلاث أربع خمس ست كثيرة. غالبا الأدلة تكون في صدد بيان جهة وجهتين، زيادة على ذلك تحتاج إلى الدلالة، تحتاج إلى مؤونة، شواهد، وأمثلة هذا كثير. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا الدليل في صدد ماذا؟ في صدد بيان حكم من أحكام البيع، لا في صدد بيان موضوع البيع، ولا في صدد بيان أجزاء عقد البيع إيجاب وقبول، ولا في صدد بيان شرائط المتعاقدين، ولا في صدد بيان أن حكم البيع لزوم وكذا. في صدد بيان حكم من أحكام، إن حكم لاحظ مترتب على ماهية البيع، لا في صدد بيان القابل ولا الفاعل ولا الفعل ولا ولا ولا. كيف واحد يجي يتمسك لي البيع عن بالخيار دليل على عموم صحة البيع في المواد والأغذية، شو ربطه؟ أو في المعاقدات، في المنافع السياسية بين الدول، شو ربطه؟ البيعان بالخيار ما لم يفترق في صدد بيان شيء آخر. إطلاق، الإطلاق صحيح صورة سهل، العموم صورة سهل، إلا أن تحديد جهة الإطلاق وجهة العموم يحتاج إلى تضلع اجتهادي كبير، فطنة فقهية. جي افتهمنا هذا المطلب، شو ربطه بما نحن فيه؟ ربطه فيما نحن فيه. قد يشكل هذا الإشكال أن الإطلاقات والعمومات في الأدلة في صدد بيان إما ماهية البيع، موضوع البيع، أو المتبايعين، أو ليس في صدد من يخاطب بهذه الأدلة. كيف إذا نستفيد من عندها، من هذه الأدلة، أنه إطلاق في من يخاطب؟ تقريب الاستفادة، لاحظوا الإطلاق نفسه في نفسه لا يحتاج إلى قرينة خاصة، العموم في نفسه لا يحتاج إلى قرينة خاصة، أداة عموم أو أدوات إطلاق. نفس متن الإطلاق ومتن العموم لا يحتاج إلى قرينة خاصة ولا إلى مؤونة خاصة. إذن من الذي يحتاج إلى؟ الذي يحتاج إلى مؤونة خاصة وقرينة خاصة جهة الإطلاق، جهة العموم واحدة، جهة واحدة، اثنتان، ثلاث، أي مكان. هذه لابد الفقيه أو المجتهد أن يقيم قرائن خاصة على أن جهة الإطلاق قابلية الفعل، قابلية ما هو القابل للبيع، يعني موضوع البيع، أو الفاعل للبيع المتعاقدين، أو ماهية الفعل نفسه وهو البيع، أو البيع بعد سبب فيه وفيه مسبب، أو أحكام البيع، أو أحكام البيع. هنا مجرى تعيين جهة العموم وجهة الإطلاق يحتاج إلى قرينة خاصة، معونة خاصة. عجيب، الإطلاق ليس دليل خاص، العموم ليس دليل خاص، ومع ذلك لكن جهة الجهة التي يجري فيها العموم أو الإطلاق لا بد من قرينة وشاهد خاص عليه. هذا شيء قد لا يكون ملتفت إليه عند الفضلاء، ولكن الفقهاء والأصوليون يمتحنون أصل اجتهاد المجتهد أو أعلمية بهذا الأمر. جيد، بناء على هذا إذن فيما نحن فيه، ما الدليل على أن عموم الخطابات الشرعية في حين هي تتعرض إلى جهات أخرى أيضا تتعرض إلى من يخاطب؟ ما الدليل؟ دليل خاص. يلا احنا بعد عرفنا الضابطة، الإطلاق لا يحتاج دليل خاص، العموم لا يحتاج دليل خاص، لكن جهته تحتاج إلى دليل خاص. يلا جيب دليل خاص تتمسك لي بالعموم، بلاك أنت أدنى تعلم لأصول الفقه والفقه تستطيع أن تتمسك بالإطلاقات العمومات؟ لا، التمسك بالعمومات الإطلاقات صعب صعب. يلا جيب لي شاهد، شاهد ودليل خاص على جهة الإطلاق أنه في صدد أيضا من يخاطب. الدليل الخاص هذا في عموم الخطابات، الدليل الخاص في عموم الخطابات يعبر عنه حكمة اقتضائية أو دلالة اقتضائية. يعني ماذا؟ يعني الشارع الآن لما يقول البيعان بالخيار يخاطب من؟ يخاطب المجتهدين، يخاطب المكلفين الذين يبتلون بالبيع. ما يعقل أنك تفرض دليل يغفل عن من، يغفل عن من يخاطب، ما يعين من يخاطب. لما؟ لأن الدليل قوامه بالخطاب، والخطاب قوامه بمن يخاطب، كما أنه قوامه بالمخاطب المتكلم قوامه بالمخاطب. فمن باب دلالة الاقتضاء لا محالة يفرض من يخاطب، حيث لم يقيد من يخاطب من يكون فيه إطلاق. إذن الصحيح أن العمومات شبيهة عن القوانين حتى الوضعية، لاحظوا عرفا في الدساتير وغيرها، إذا قانون صوبته الدولة من الدول لرعاياها مواطنيها، ما قيدت مثلا هذا القانون للمحافظات الكذائية أو لا، أو لجنس الإناث أو الذكور، أو هو واضح أن القانون ساري المفعول للجميع. إذن هذه نكتة قانونية معمول بها، هذا عمدة الدليل للتعميم. مع ذلك في رواية خاصة هنا مصحح علي بن جعفر في أبواب صلاة الكسوف والآيات الباب الثالث، عبرنا عن الرواية بأنها مصحح لأن الراوي عن علي بن جعفر ابن الإمام الصادق، وعلي بن جعفر من فقهاء الشيعة المدنيين، يعني لمدرسة أهل البيت غير المعصومين، من تلاميذ المعصومين، فقههم مدني. عندنا في مدرسة أهل البيت غير المعصومين اللي هم الأصل والمنبع، عندنا حوزة حديثية مدنية من المؤسسين أو من عناصرها المهمة أيضا، من هو؟ هو علي بن جعفر، طبعا سليم بن قيس الهلالي العامري، وإن لم يكن مدني لكن كان مقيم في المدينة ثم مقيم في الكوفة، أيضا هذا من مؤسسي الحوزة الحديثية لمدرسة أهل البيت المدنية. سيما علي بن جعفر كتاب مسائل علي بن جعفر دورة فقهية كاملة رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. غالبا الذي هذا جيد، علي بن جعفر حديثه المدني من الحوزة المدنية للحديث روى حديثه قناتان، سلاقل شخصان، قناة إلى الكوفة إلى قنبل وهو صاحب قرب الإسناد الحميري الأشعري الكوفي القمي صاحب قرب الإسناد، روى كثير من روايات علي بن جعفر، يعني حوزة قم تروي عن حوزة الحديثي المدينة بتوسط الكوفة، وروى أيضا حديث علي بن جعفر حفيده عبد الله عبد الله ابن كذا ابن علي بن جعفر عبد الله بن حسن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، وهذا الصحيح مدفون، على كل مدفون في المدينة مو مدفون في قم، إلا مدفون في قم حفيد الحفيد أيام ما كان حفيد حفيد علي بن جعفر. ووجه اعتمادنا على عبد الله بن حسن له روايات هامة في أبواب فقهية، معنى توثيق خاص ما موجود له من قبل النجاشي أو الطوسي، لماذا نعتمد عليه؟ بشهادة أولا أن عبد الله بن الحسن من بيت على كل الهاشمي، وعندما يقال من بيت هاشمي يا أخوان العيون كانت ولا زالت وسيمة بعد في السابق تنظر إلى من ينتسب البيت الهاشمي، سيمة يعني من نسل فاطميون علوي، هو محل مراقبة وسلوكياته، لذلك السادة يدفعون ضريبة يعني بهالمعنى تحت المراقبة باعتبار يمثلون جدهم رسول الله والأئمة عليهم السلام بل لحام. فبيتوته هذه على كل ليست هي الشاهد الوحيد، لا، هذه جزء قرينة. القرينة الأخرى المهمة أن روايات عبد الله بن الحسن عن أخي عن جدي علي بن جعفر، هذه روايات رواها غير عبد الله بن الحسن مطابقة لما رواه عبد الله بن الحسن، فإذا دي على صدق يسمونها، هذا استقراء للصدق. بل وكذلك إذا طوبق كتاب مسائل علي بن جعفر مع ما رواه عبد الله بن الحسن عن جده. قرينة ثالثة أهم، ما هي؟ لتوثيق مولانا عبد الله بن الحسن يقع في طرق روايات جد علي بن جعفر، وفي جملة من الأبواب حساس الاعتماد عليه. لذلك شوي نتوقف عند مرجع. نقطة أخرى أهم ثالثة، أن عبد الله بن الحسن اعتمده الحميري الفقيه الجزل. الحميري صاحب قرب الإسناد، أكثر رواياته في قرب الإسناد عن عبد الله، ما أقول أكثر يعني 90%، كثير كثرة كاثرة جدا أيام ما كان يروي الحميري بواسطة لكن أو بدون واسطة عن عبد الله بن الحسن عن جده. زين قرب الإسناد شنو ما هو معناه في علم الدراية والحديث؟ قرب الإسناد يعني كتاب يعتمد عليه من جهة قرب إسناده، فعلو إسناد فيه. إذا كيف إذا كتاب هو عد لكونه معتبر كلش من نوع الجزل يعتمد على واحد غير ثقة؟ يعني بكثرة، مو تقول لي بقلة بعد، ولا تقول لي بأنه يأتي بروايات أخرى شاهدة لروايات عبد الله بن الحسن كي يخرج روايته عنه من باب التأييد، لا، يعتمد عليه منفردا. هذا واضح في اعتماده. وربما ذكرت أنا في كتاب الرجال الجزء الأول والثاني والثالث أن اعتمادنا على الموقف الرجالي للأقدمين أكثر نعتمد عليهم من اعتمادنا على النجاشي أو الطوسي رحمة الله عليه أو العقيقي أو الكشي أو البرقي، سالبرقي بعد من الأقدمين، أو الغضائري أو غيرهم. لما؟ لأن هؤلاء في القرن الرابع أو الخامس، بينما الحميري في القرن الثالث، وعملا طالس رواة الحميري وأمثاله طبعا ابن أبي عمير. بعبارة أخرى المباني الرجالية للرواة الأقدمين، فقهاء الرواة أو علماء الرواة عندنا أمتن بكثير من آراء النجاشي ومن آراء الشيخ الطوسي على العين والرأس ومن آراء على اتحال الكشي وآراء الفضل بن شاذان وغيرهم، ولو الفضل بن شاذان أيضا من الأقدمين، بس أقصد الفضل بن شاذان بالقياس إلى من هو أقدم منه. كيف تستبين رأي الرجال الأقدم؟ هو هذا، ترى يروي الكليني يروي عن سهل بن زياد آلاف الروايات، شلون يصير؟ لا تقول لي روايات مؤيدة، تفطنتم من الروايات المؤيدة. الروايات المؤيدة يعني ماذا؟ يعني يروي عنه وعن غيره نفس المضمون فيخرج رواية باب التأييد. لا، مئات الروايات يرويها الكليني عن سهل بن زياد ومتفرد بها سهل بن زياد. كيف يصير يعني الكليني وهو المفروض في أول كتابه يقول تحريت فيه كذا 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 كذا؟ ما واضح فيه يعني الكليني يعتمد على سهل بن زياد، ولا ما حشد كتابه خلاه دعامة؟ العباس بن حريش أو جريش أو غيره، الكليني في كتاب أصول الاعتقاد أصول الكافي باب كامل يروي كتاب العباس، يجيني النجاشي يقول غالي بالي تالي، شو يسوي في النجاشي؟ كليني أقدم من النجاشي 100 سنة، أقرب أكثر اطلاعا حتى من جهة خبروية. إذا أريد قايس بين النجاشي والكليني، أنا ما أدري ليه الآية ليش يصير معكوسة، ليش أعتمد على النجاشي وما أعتمد على الكليني؟ بالله عليك يوصف الكليني بأنه أعلم أهل زمانه بالحديث، أعلم أهل زمانه بالرجال، ومتقدم على النجاشي 100 عام.
ومع ذلك لا اعتمد عليه واعتمد على النجاشي.
من ما ادري شلون مشهور المتاخرين هكذا صار عندهم مبنى ما ادري. لذا مبنانا في الرجال احد المباني التي نعتمدها اعتماد اراء الاقدمين.
بس كيف تستكشفها بهالطرق هاي؟
شلون تستكشف ان هذا يعتمد عليه؟ السيره العلميه العمليه هذه احد الطرق المهمه جدا. لذلك لاحظوا قاعدة الإجماع، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. نفسر دي قاعدة الإجماع بهذا التفسير الذي ذكرت لكم، لأنه يروي رواية واحدة عنه أو اثنتين أو ثلاث. إذا اعتمده ابن عمير هذا النيقد هذا الصارم المتثبت يروي بكثرة عن واحد، يقول لي نجاشي غالي، خلي يقول ألف مرة غالي أو ضعيف أو كذاب، خليه يقول لي ألف مرة. ابن أبي عمر مو عاد سهل يروي بكثرة عن فلان، مو يروي بكثرة عن فلان، يروي كتاب فلان، يروي كتاب. تعرف يعني يروي كتاب يعني ماذا؟ يعني كل روايات يرويها. شو اعتمده؟ شو ما يعتمده؟ الآن في رأي جرح نوازن بينه من معاصر لابن أبي عمر، نوازن بينه وبين التعديل، هذا بحث آخر. إذا في المقصود هذا باب واسع في علم الرجال التفتوا إلى إحياء آراء أقدمي علماء رواة الإمامية في الرجال. عبد الله بن حسن مثالا، وصلى الله على محمد وعلى آله.